بسم الله الرحمن الرحيم.
وإنك لعلى خلق عظيم.
يطيب لمؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة أن تكمل معكم رحلتها في شرح منظومة الآداب لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الأسمري. أما الآن مع الشريط الثالث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم يرحمه الله تعالى: ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم يرحمه الله: ألا كل من رام السلامة فليصن. قوله ألا مكون من همزة الاستفهام ومن لا المفيدة للنفي، ويسميها النحويون بتسميتين اثنتين: أما الأولى فأداة تنبيه، وأما الثانية فحرف استفتاح. وهاتان التسميتان واردتان على قول المصنف على قول الناظم يرحمه الله ألا، إذ إنه عنا منها استفتاح الآداب التي سيذكرها في منظومته، وتنبيه الأذهان إلى ما سيذكره بعدها. يقول ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب: ألا المكونة من همزة الاستفهام التي تلتها لا النافية تفيد تحقق ما بعدها وأنه محقق. وهكذا إذا دخلت همزة الاستفهام على نفي فإنها تفيد تحقق ذلك وتحقيقه، كما في قوله سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ فيكون الجواب: بل هو كافيه سبحانه وتعالى. فهمزة الاستفهام أتى بعدها ليس المفيدة للنفي في الآية السابقة، إلا أنها بدخولها عليها أفادت معنى تحقيق ما دخلت عليه وأنه متحقق، وهو أن الله كاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك يقال في قول الناظم: ألا كل من رام السلامة فليصن، إذ إن تحقق السلامة بصيانة الجوارح عما نهى الله عز وجل عنه، وهذا متحقق متيقن منه. قوله كل من، كل تفيد العموم كما عليه جمهور الأصوليين واللغويين وغيرهم، فهي تفيد عموم ما دخلت عليه في جنسها واستعمالها في محلها، وهي هنا كذلك لتعم كل من صان نفسه فإنه يثمر له ذلك الأمر الذي هو الصيانة، يثمر له السلامة في الأولى والآخرة. قوله من رام، من يتأتى عليها احتمالان:
أما الأول فهو أن تكون بمعنى الذي الموصولية، فيكون المعنى ألا كل من رام أي الذي رام. وأما الثاني فهو أن تكون بمعنى المصدرية ليسبك منها والفعل الذي دخلت عليه مصدر مناسب، فيكون التقدير هنا ألا كل رائم، وهو اسم فاعل من رام يروم روما، ومنه الرائم من راما. وهذان الاحتمالان المتأتيان لكل منهما معنى ذكر في درج كلامنا آنفا. قوله راما فعل راما الماضي، منه مضارع يروم وتروم وأروم، ومنه المصدر روما ونحوه، وله معنى ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة بقوله الراء والواو والميم أصل يدل على طلب الشيء. وهذا المعنى المذكور في مقاييس اللغة مراد في قول الناظم من رام السلامة أي من طلب السلامة، فإنه لا بد أن يفعل شيئا وهو صيانة جوارحه عن المنهيات الشرعية. قوله السلامة حقيقتها البراءة من العيوب كما قاله صاحب القاموس. والسلامة تأتي على جهتين، أما الجهة الأولى فهي السلامة في الدنيا، وأما الثانية فهي السلامة في الآخرة. وحقيقة السلامة في جهتها الثانية وهي السلامة في الآخرة هي فكاك أسر المرء من النار بدخوله الجنة ونجاته من الوعيد والعقاب. وحقيقة السلامة في الأولى وهي الدنيا هي سلامة جانبين، أما الجانب الأول فالبدن والجسم، فمن جعل الله جسده سالما نزيها من العيوب فإنه قد أصح له جسده وجعله له سليما، وهي نعمة من الله بها على أيوب الصبور بعد بلاء ابتلي به. وأما الجانب الثاني فهي سلامة الباطن مما نهى الله عنه، والباطن يعنى به الروح، فهو أن تكون الروح والنفس سليمة من الآثام والذنوب وما يشوب شائبة التوحيد والديانة. فإذا تحققت السلامة بجانبيها في الدنيا فقد حصل المرء حقيقة السلامة في الأولى. فالسلامة لها جهتان، جهة أولى تتعلق بالدنيا وله جانبان، وجهة أخرى تتعلق بالآخرة. قوله فليصن من صان يصون صونا وصيانة، وله معنى أصلي في اللغة أرجعه ابن فارس في مقاييس اللغة إلى حفظ الشيء، وذلك بقوله فيه الصاد والواو والنون أصل واحد يدل على كن الشيء وحفظه. والكن للشيء هو حفظ الشيء وصيانته، تقول هذه جوهرة مكنونة أكنها عما يخدشها ويفسدها إذا صنتها عن ذلك وحفظتها من ذلك. قوله جوارحه جمع جارحة، والجارحة مشتقة من قولهم جرح فلان كذا واجترح العبد سيئة إذا عملها واكتسبها. قاله شارح القاموس وكذا غيره. فكلمة الجوارح جمع جارحة، والجارحة هي العوامل التي يكتسب بها، وهي أعضاء الإنسان التي يكتسب بها الشيء. وأعضاء الإنسان التي يكتسب بها شيئا نوعان، أما النوع الأول فعضو باطني وهو القلب، وأما الثاني فعضو ظاهر غير باطن، وهي أنواع، وهي أنواع أولها اللسان، وثانيها الأذن، وثالثها العين، ورابعها القدمان، وخامسها اليدان، وسادسها البطن، وآخرها الفرج. فهذه السبعة هي الأعضاء الظاهرة، وذلك العضو اليتيم هو العضو الباطن. فمن صان أعضاءه وجوارحه عن الأعمال التي نهى الله عز وجل عنها كان صائنا حقيقة نفسه عما يشوبها في الدنيا ويخيفها من وعيد في الآخرة. ولذلك قوله فليصن جوارحه يشتمل على صيانة وحفظ تلك الجوارح الثمانية باطنيها وظاهرها، وسلامة تلك الجوارح الثمانية من خطيئة ونحو ذلك. وسبق أن الجوارح مشتقة من جرح الشيء إذا اكتسبه وعمله، وذلك قوله سبحانه اجترحوا السيئات أي كسبوها وعملوها، كما قاله جمهور المفسرين لهذه الآية فيما حكاه ابن كثير عن معنى هذه الآية، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير وجماعة. قوله عما نهى الله فيه ذكر للمنهيات الشرعية بعزو ذلك إلى الرب سبحانه وتعالى، وذلك أن المنهيات الشرعية تعرف عن طريقين، أما الطريق الأول فكتاب الله الذي هو كلامه، وأما الثاني فسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المكونة من قول وفعل وتقرير. وإنما عزى الناظم يرحمه الله المنهيات إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن الوحي الذي يوحاه من ربه ومولاه، كما في قوله سبحانه إنما هو وحي إن هو إلا وحي يوحى، أي أن ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله وما جاء عنه من تقريرات فإنما هي مأخوذة من لدن الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي. وليعلم أن المنهيات الشرعية يكتنفها حكمان، أما يكتنفها يحوطها حكمان، أما الأول فهو التحريم كالزنا فهو محرم، وكالسرقة من حرز فهي محرمة وما إلى ذلك، وأما الثاني فهو الكراهة والمكروهات كثيرة وقد ورد كثير منها في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن حكم الكراهة يدخل في جنس النهي كما عليه جمهور الأصوليين، فإنهم يقسمون النهي الشرعي إلى ذينك الحكمين السابقين، إلى حكم تحريم وإلى حكم كراهة. والتحريم حكم معروف معناه في الجملة، ويعبر عنه جماعة من الأصوليين بقولهم: ما أثيب العبد على تركه وعوقب على فعله. والكراهة معنى معروف أيضا، ويعرفه في الجملة جماعة من الأصوليين بقولهم: ما أثيب العبد على تركه ولم يعاقب على فعله. فيفرق حينئذ بين حكم التحريم والكراهة بفعل المكروه وفعل التحريم، بأن فعل الأول لا يترتب عليه عقوبة، وأن فعل الثاني يترتب عليه العقاب، يعني التحريم والمحرمات. ثم إن المحرمات التي وردت في الشرع تنقسم إلى قسمين: إلى محرمات كبار وإلى محرمات صغار. والقسم الأول هو الذي يسمى بكبائر الذنوب وفواحش المعصية، والقسم الثاني هو الذي يسمى بصغائر الذنوب واللمم. فيفرق حينئذ بين القسم الأول والثاني بأن الأول مستفحش مستعظم في شرع الله خلافا للثاني. واختلف الفقهاء يرحمهم الله في تعريف الكبيرة وحدها، وسيأتي أبيات للناظم يرحمه الله تتعلق بالكبائر وذكرها وتعدادها وحدها وما إلى ذلك، إلا أننا نأتي على مطلبين هنا. أما المطلب الأول فيتعلق بحد الكبيرة وتعريفها، ذلك أن الكبيرة في اللغة ترجع إلى مادة الكاف والباء الموحدة والراء المهملة، وهي تدل على تعظيم الشيء واستفحاشه، قاله صاحب لسان العرب وجماعة. وأما في الاصطلاح الشرعي فاختلف في ذلك على أقوال كثيرة ذكرها غير واحد وعدها غير ما واحد، ومنهم ابن حجر الهيثمي في أول كتابه الزواجر عن الكبائر يرحمه الله، فقد أتى عليها وذكرها وعزى كل قول إلى صاحبه. وأصح الأقوال في ذلك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في المدارج وغيره، هو أن الكبيرة ما ختمت بنار أو عقاب أو لعن أو غضب. وهذا القول هو الذي قاله جمع من السلف، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرجه مسندا عنه ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذا غيره. وأما المطلب الثاني فيتعلق بعد الكبائر وذكر تعدادها، وقد تباينت أقوال الفقهاء والعلماء في ذلك على أقوال عديدة، حكاها ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين وغيره، وحكاها ابن تيمية يرحمه الله كما في مجموع الفتاوي، وكذا ابن حجر الهيثمي في الزواج، وأصحها كما اختاره شيخ الإسلام وابن تيمية رحمهما الله وجماعة أنه لا يأتي عليها عد محدد، بل إنها تعد بالحد ولا تعد بعد، وهذا هو الصحيح، فعدها بحد سبق بيانه وهو ما ختمت بغضب أو عقاب ونار أو لعن، فإن ذلك كله يقتضي دخول ذلك الشيء في كونها كبيرة. وعلة اختلاف أهل الفقه والعلم في ذلك ترجع إلى أسباب عديدة، هي مرجع أسباب اختلاف الفقهاء في مسائل الدين، ومن ذلك اختلاف جهات النظر في النصوص، ومن ذلك اختلاف إيراد النص ومعرفة النص الشرعي وبلوغه لدى الفقيه، وما إلى ذلك من الأسباب المعروفة. ونأتي إلى تلك الجوارح الثمانية التي ذكرناها بنوعيها لنأتي على شيء من الكلام في كل منها. سبق فيما سبق أن الجوارح نوعان، أما النوع الأول فجوارح تتعلق بالباطن وهي القلب، لأنه يكتسب الإساءة والحسنة فسمي جارحة، وأما الثاني فظاهر وهو غير القلب من سبع ذكرات. القلب للكلام عنه مطالب عديدة، نأتي على شيء منها، أولها ما يتعلق بتعريفه وحده، ومرجع مادة قلب كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة إلى معنيين، أما الأول فهو رد شيء من جهة إلى أخرى، وأما الثانية فهو استبطان الشيء، وهذان المعنيان يتعلقان بمحال مادة قلب وصياغها في الاستعمال العربي، لا تخرج عنهما، وهذان المعنيين أيضا يأتيان مع الجرم اللحمي المعروف الذي يقع في الإنسان، فإنه مستبطن في الجسم ليس ظاهرا، وهو يتردد من جهة إلى أخرى كما جاء ذلك في أحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب أشد غليان تقلبا من القدر إذا استجمع غليانا، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث مشهور، والأحاديث في ذلك كثيرة معروفة. وأما المعنى الأول فظاهر بين، ثاني المطالب يتعلق بمكان القلب في الجسد، إذ إن الفقهاء قد اختلفوا في ماهية القلب وحقيقته من جهة، وفي موطنه وموضعه ومكانه في الجسد من جهة أخرى، وأصح القولين في ذلك وهو الذي تدل عليه الأدلة وعليه عامة الفقهاء وأهل العلم كما قاله ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين وغيره، هو أن القلب في الصدر، وهذا هو الذي تدل عليه أدلة كثيرة، منها آيات قرآنية كقوله سبحانه وتعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فذكر الله عز وجل في الآية القلب وموضعه والفؤاد ومحله ومكانه، وأن محل الفؤاد والقلب هو الصدر، والصدر معروف وهو ما يتصدر الجسم والبدن. والأحاديث كثيرة في الدلالة على مكان القلب أيضا، منها ما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي في صغره فشق صدره وأخذ منه قلبه وأخذت العلقة التي هي حظ الشيطان من الإنسان. وهذا الحديث فيه دلالة أن القلب أخذ وأن محل أخذه كان الصدر، وفيه دلالة صريحة على أن مكان القلب هو الصدر. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية عند مسلم أخرى ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفيه قال الراوي وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وضرب عليه، وهذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم الأولى قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وضرب على صدره وأشار إليه، فدل على أنه أشار إلى ما ذكره، وما ذكره هو القلب، وأشار إلى موطنه وموضعه وهو الصدر، فدل ذلك على ما دل عليه الحديث السابق وهو أن القلب موضعه هو الصدر. ثالث المطالب يتعلق بعمل القلب والفؤاد، واختلف في حقيقة عمل القلب والفؤاد على أقوال، أصحها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوي رحمه الله أن القلب هو محل الإرادة والتدبر والتفقه، وله ارتباط مع الدماغ الذي يقع في الرأس، إذ إن الدماغ بريد القلب في نقل ماهيات الأشياء وصورها، والقلب هو الذي يحللها ويتدبرها ويفقهها، وفيه الإرادة المتعلقة بذلك، وفيه التوجيه إلى ذلك. وهذا القول هو الذي تأتلف به النصوص الواردة في حقيقة عمل القلب وما يتعلق بالمشاهد المحسوس عند ضرب امرئ على رأسه أنه يفقد عقله ويفقد تعقله لماهيات الأشياء وحقائقها، كما ذكر ذلك أبو حنيفة النعمان وكذا جماعة من الفقهاء في هذه المسألة. والمقصود أن القلب له تعلق مع الدماغ، إلا أن العقل حقيقة هو في القلب تدبرا وإرادة وتفقها وما إلى ذلك. وإلى ذلك المعنى ذهب أرباب التطبب في العصر الحديث، إذ إنهم عجزوا عن محل إصدار الإشارات والإرادات في الجسد وتوجيهه، ولكنه مرتبط بين هذين المحلين، بين القلب الذي هو في الصدر وبين الدماغ الذي هو في الرأس، فباجتماعهما وسلامة كل منهما يحصل التدبر والتفقه والتحليل والإرادة. رابع المطالب أن القلب هو قائد الجسد، وهو أهم أعضاء الجوارح التي تجترح السيئات أو الحسنات، فإن القلب هو عمود تلك الجوارح وهو أعظمها وأكبرها. وقد لفت الشرع الكريم الناس إلى أهمية عمل القلب وأنه هو أعظم شيء في البدن، وقد دلت على ذلك دلائل كثيرة، من أصرحها ما أخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهو القلب. وهذا فيه دلالة أن تعلق الجسد بالقلب كتعلق القائد كتعلق الجند بالقائد، فالقلب هو قائد الجسد وهو أعظم ما في الجسد وأهمه، وهو موطن التدبر والتفكر والتحليل للأشياء، ومنه تنبعث الإرادات والهمم. وهذا أمر معروف جزم به جمهور الفقهاء، وعليه تدل الأدلة الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت العناية بهذا القلب أشد من العناية بغيره من الجوارح ومن البدن كله، فلو كان جزء البدن عاطبا أو كان فيه إعاقة ونحو ذلك، ولكن القلب ليس فيه إعاقة فإن الجسد لا يتأثر تأثر القلب، لأن القلب هو قائد ذلك تلك الجنود وهو عمود تلك الجوارح وأعظمها. ومن الدلائل الدالة على ذلك وما جاء في قصة أيوب الصبور عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم، إذ إنه قد أصيب بداء في جسده وهو ما يسمى بداء الأكلة، فأكل جسده حتى أصيب بإعاقة فاضحة واضحة، ولم يبق منه إلا ما يبقى من الجسد الظاهر مع قلب يحركه ويوجهه، فكان القلب حيا وكان القلب ذاكرا وكان القلب موحدا وكان القلب بالله متعلقا، فكان عبدا شكورا لله وكان عبدا صبورا لله، حتى رد الله عليه صحيح جسده الذي أفسدته الأكلة. وهذا من الدلائل التي تدل على أن أهم ما ترجى سلامته هو القلب، فإنه إذا سلم صح الجسد، وإن أكل شيء من أطرافه وإن اعتل هذا البدن لشيء من العلل والأوضار والأمراض والأضرار. خامس المطالب أن القلب في توجهه للدار الآخرة وسيره إلى الله عز وجل له مضعفات تضعفه وله معوقات تعوق سيره إلى الله عز وجل، لخصها ابن قيم الجوزية عليه رضا رب البرية في أشياء خمسة: أولها كثرة الخلطة، فإن كثرة مخالطة الخلق من مضعفات ارتباط القلب بالله الحق، ومن ثم كان من أعظم الشرر والضرر الذي يصاب به الإنسان في فؤاده ونفسه هو أن يكثر من الاختلاط بالناس على كافة الأجناس. يقول ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد: إن أعظم الضرر وما أتي الإنسان بضرر أعظم من بابه هو كثرة الخلطة وفضولها. وهذا من الأدلة الدالة على أنه ينبغي على المرء أن يقف حارسا على هذا الباب ألا يؤتى من قبله، وهو باب كثرة الخلطة وازدياد الفضول فيها. وحقيقة ذلك الذي حذر منه هو أن يخالط المرء جميع الناس على مختلف أجناسهم، فهو يصحب الأشرار وغيرهم ويصحب أصحاب الإساءات وربما الكبائر والموبقات وغيرهم، وهذا كله مما يجعل المرء يأخذ عن غيره. وما ذلك إلا لأسباب، منها أن المرء يتأثر بغيره شاء أم أبى. ولذلك أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك حذر غير واحد من ذلك، ومنهم من نظم ذلك بقوله: ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من صاحب أردى حليما حينما شاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء آخاه. وهذا فيه تأكيد لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيها أن الطباع سراقة، والمرء يأخذ عمن يخالطه ويتعامل معه. ذلك أن المعنى الأول أدق من الثاني، ففي المعنى الأول والسبب فائت الذكر ذكر للقرين عندما يقارن، وهو من كانت صحبته أكثر من غيره من جنس الخلق. وأما الثاني فيتعلق بجنس الخلق على اختلاف أجناسهم، وهو أن الإنسان إذا خالط أيا كان فإنه لا بد أن يأخذ شيئا عنهم، لأنه مخلوق على شيء من الجبلات. ومن هذه الجبلات أنه يسرق عمن يخالطه ويعايشه. ولذلك يقول الإمام ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد: ما من حركة ولا سكون ولا قيام ولا جلوس بهيئاتها المختلفة يعملها إنسان عاقل باختيار إلا وقد تطبع بجميعها عن أحد أخذه عنه. فهو إن قام عن هيئة فقد أخذ ذلك عن أحد من الخلق، وإن جلس على هيئة فقد أخذه عن أحد من الخلق، وإن نظر وأدار رأسه يمنة ويسرة بهيئة معينة فإنه قد أخذه عن أحد من الخلق، وهكذا. فالمرء وليد بيئته، اجتماعي يأخذ عمن حوله، سراق للطباع شاء أم أبى، هكذا جبله الله عز وجل. ولذلك عظم خطر كثرة الخلطة في باب صرف المرء عن مراده في سيره إلى مولاه ربه. وليعلم أن ضابط الخلطة التي ينبغي أن يفعلها العبد في جميع أحواله وعلاقاته هو ما ذكره ابن قيم الجوزية يرحمه الله في المدارج بقوله: وضابط ذلك هو ألا يخالط الناس إلا في الخيرات، وأما غيرها فلا يخالطهم في ذلك. ويدخل في الغير الشر وفضول المباحات ونحو ذلك، إلا أن المخالطة للناس لا تخرج عن واحد من أمور أربعة. أما الأول فهو أن تكون مخالطة هي غذاء المرء الذي يخالط رفيقه فيها، وهي مخالطة العلماء بالله، العاملين بمراد الله، أصحاب القلوب الحية، أطبائها وأصحائها، كما يقول ابن القيم في بدائع الفوائد. فهذا الصنف ينبغي أن يلزمه المرء وأن يعنى به، فهو غذاؤه وهو صحته وبه قوام نفسه وروحه. وأما ثاني ذلك فهو صنف يخالط كالدواء، فإذا وجد الداء استعمل ذلك الدواء، وهذا في الغالب يستعمل في أمر المعاش. فمن اعتل جسمه اختلط بطبيب يداوي تلك العلة، ثم إن أنهى ذلك الطبيب مداواته ترك خلطته وانصرف عنه، وهكذا يقاس على الطبيب غيره من أرباب المعاشات في هذه الأولى. وثالث الأصناف في باب خلطة الغير هو من كانت خلطته داء، وهؤلاء هم أرباب الفسق والمعاصي والذنوب وأهل الدنيا ونحو ذلك، فإن مخالطتهم داء للروح ومرض للنفس، وربما أخذ الإنسان ولا بد أن يأخذ كما سبق عنهم سلوكيات وأخلاقا نشينة. ورابعها وآخرها هو من كانت مخالطته الهلكة والموت المحقق، وهو مخالطة أهل الكفر وأهل البدع وأرباب الهوى، فإنهم يقودون المرء إلى الهوة السحيقة، إلى نار جهنم وبئس المصير، إلى أن يصدق عليه الوعيد إن لم يتغمده الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تخرج خلطة المرء عن هذه الأصناف الأربعة وتلك الأمور الأربعة، وينبغي أن يحسن المرء إدارة التعامل مع الخلطة وفق تلك الأصناف الأربعة، فيعطي كلا حقه، فهو لا يصحب سوى الصنفين الأولين، صنف هو غذاء له وصنف هو دواء له متى ما اعتل واحتاج إلى ذلك الدواء. وليعلم أن مخالطة الناس على صنفين كما قاله ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه الفوائد. أما الصنف الأول فمن كانت مخالطته لموافقة الطبع وشغل الوقت، وأكثر مخالطة الناس من هذا الصنف، فتجد أناسا قد جمعهم منتدى أو ضمهم مجلس وهم يتآخون ويختلطون وأصحاب علائق وشيجة، ولم يكن ذلك إلا لتينك العلتين: علة أولى وهي شغل الوقت، فالوقت فراغ وهم يريدون أن يمضوا فراغهم بتلك المجالس، وأما الثانية فهو موافقة الطبع، فهؤلاء أصحاب ثقافة جمعتهم ثقافة معينة، أولئك أصحاب دراسة جمعتهم دراسة نظامية، ثالثون هم أصحاب مهنة معينة جمعتهم تلك المهنة ونحو ذلك. فالطبع إما أن يكون طبعا آنيا مكتسبا، وإما أن يكون طبعا اختلط بجبلة المرء. فأما الطبع المكتسب فكالمهن التي يمتهنها المرء، فإذا اكتسب مهنة معينة تطبع بأخلاقيات أهلها وحاول أن يختلط بأصحابها فتراه جالسا مع أحد من أفرادها. وأما الثانية فإن إشارة الحديث المشهور إليه، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، أخرجه أحمد في مسنده وكذا غيره. وأما النوع الثاني فهو اختلاط للتعاون على الآخرة والسير إلى الله، وهذه أعظم أنواع الخلطة، وهي الخلطة التي ينبغي أن يعنى بها، إلا أنها مشوبة بثلاث آفات قالهن ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الفوائد. أما الآفة الأولى فهي تزين بعضهم لبعض، وذلك مع كثرة الوصال بالعلاقات بين هؤلاء الأخلاء وبين أولئك الأصحاب، يأتي بينهم عثرة وتقع بينهم الهفوة وتحدث منهم الإساءة، ثم يبدأ كل منهما يتزين لصاحبه، فرب قائل قول لا يريد إلا أن يتجمل لمن يسمعه، ورب مغتاب لا يقول إلا شيئا هو محبب لمن يصغي إليه. وهكذا يأتي التزين من قبل بعضهم إلى بعض. وثاني الآفات هو أن تزداد الخلطة فوق الحد الفاضل لتنتقل إلى حد مفضول. فإن أول الخلطة والعلاقة بين الأخلاء في الله وذاته تكون صحيحة مستقيمة، وربما كانت في أوائلها على جادة صائبة، ثم بعد ذلك تكون مفضولة فتزداد وتكثر ويقع فيها الفضول. ومعلوم أن الفضول يسبب البعد عن المسار الصائب في السير إلى الله عز وجل. وما أتي المرء في دينه ولا دنياه كما يقول ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى إلا من الفضول. فالفضول داء عضال، إذا وقع في الشيء أفسده ويفسده بحسب ما فيه من زيادة، فإن كان زائدا زيادة فاحشة أفسد ذلك كثيرا، وإن كان أقل كان بحسب ذلك. والمقصود أن ثاني الآفات هو أن تقع فضول الخلطة بين أولئك، فبدلا من لقاء أسبوعي كان بين هؤلاء زاد إلى لقاءات أربع، وبينما كان اللقاء يأخذ أربع لقاءات على مدى الشهر الهجري أخذ 20 لقاء. وبدلا من أن يكون قد أعدت له عدته وهيئت له جلسته فإن ذلك أصبح مصادفة، أي من غير ميعاد سابق. يقال في اللغة صادف فلان كذا إذا لاقاه على غير ميعاد سابق، فهو معنى لغوي مستقيم. والمقصود أن هذه العلاقات يزداد فيها الفضول وتقع فيها الخلطة الزائدة، ومن ثم يدخلها الذم بمقدار ما وقع فيها من الخلطة. وثالث الآفات أن ينسى أولئك الخلطاء المقصود الذي اجتمعوا عليه بادئ ذي بدء، فكان مقصودهم في بدء علاقاتهم الأخوية التي هي في الله وذاته متعاونين على السير إلى الله وعلى النظر إلى الآخرة وعلى التعاون على البر والتقوى، تنوسي هذا المقصود وأتت مقاصد أخرى واشتغلوا عنه بأشياء أخرى، فتناسى الناس هذا المقصود إما بحالهم إذ أصبحت الأفعال والأقوال والهيئات تنافي المقصود الذي اجتمعوا به، أو تناسوه بنياتهم وإراداتهم وهمم أنفسهم الداخلية، وهذا أيضا يقع وبكثرة، والعبرة بما ينافي ذلك المقصود وإن وقع تناسيه في القلب والنية. ولكن استحضار المقصد الذي جمعك بهذه السلة الحسنة يعينك أن تستغل اللقاء على أعظم استغلال، وأن تهتبل فرصه على غاية الاهتبال، وهذا هو المقصود. فتلك آفات ثلاث تحف هذه العلاقة الثانية، وذلك النوع الثاني المذكور. ثاني المضعفات التمني، وهو أن يكثر الإنسان من الخيالات ومما يسمى بالخيال الحي المرتجل، لا بالأحلام التي تنتاب المرء في وقت نومه. فمثل ذلك يكثر من كثير من الناس، فتجده يقضي ساعات وساعات يسرح خياله يمنة ويسرة ويتمنى على الله الأماني، وهو يريد أن يقفز قفزات في العلوم والمعارف، ويريد أن يأتي في ذلك الميدان الذي يتخيله بعلاليا وقمما شاهقات. كل ذلك تمن وتمن ليس مصحوبا بعزمة صائبة، وليس فيه إلا خيال يجول يمنة ويسرة يشغله عن الفضائل ويجعله بعيدا عن الأشياء التي ينبغي أن يعملها في وظيفة الزمن الذي تنتابه تلك الخيالات والأمنيات. فلكل وقت وظيفة، ولكل دقيقة عمل. فإذا نحى المرء وظيفة ذلك الوقت جانبا وأخذ يسرح خياله يمنة ويسرة ويأتي بالأمنيات ويحادث نفسه بهذه الأشياء، فإنه وقع موقعا يضعف فؤاده، ولذلك تجد فؤاد مثل هؤلاء فؤادا بعيدا عن الله قريبا من الغواية، أو فؤادا هشا بالذنوب والمعاصي وبالخواطر المفسدة له. ولذلك يقول ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في طريق الهجرتين، يقول يرحمه الله: إن الأقرب طريق يوصل المرء بربه سبحانه وتعالى هو أن يفعل المرء شيئين، أما الأول فهو أن يقف على خواطره فيقف حارسا عليها، لا يجعل العقل يشتغل إلا بخاطرة صحيحة مفيدة له في دنياه أو أخرى حاسة له على شيء من العمل، فإن العقل أرض يأتي إليها الشيطان وجنده ليضع البذر، فتأتي تلك الخواطر كالطير تحلق في سماء ذلك الأرض، ثم تنظر إلى ذلك فيأتي الإنسان محلقا في سماء تلك الأرض فينظر في تلك البذر التي هي فخ محقق لذلك الإنسان، فربما سقط على فخ فوقع فيه، ورب عمل محرم كانت أوله خطرة ثم فكرة ثم عزمة ثم إرادة قوية ثم عمل على الجارحة، وهذا كله كان بذرة أولى وجدت في أرضية العقل، كانت النفس محلقة في سماء ذلك تلك الأرض فرأت ذلك الفخ ولم تنتبه إليه فوقعت فيه. فينبغي أن يقف المرء حارسا على خواطره وألا يفتح لها بوابة تدخل منها حتى يلج إلى كل خاطرة ليعملها أو تشغله برهة من الزمان أو حينا من الدهر كثيرا. ثاني الشيئين هو أن يتهيأ المرء للقاء الله عز وجل، وأن يوقن أنه مغادر هذه الأولى، وأنه لاق ربه، وأنه مغادر أولاه ومنتقل إلى دار ليس فيها إلا خلود، فإما جحيم وإما نعيم، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. فهذان الشيئان ترى يرعاك الله ذكر الخاطرة في أولهما، وما ذلك إلا لأنها تدخل في جنس الخواطر والأماني التي تأتي على الإنسان أول ما تأتي ثم تأخذ مناقلها ومراحلها المعهودة من خاطرة إلى فكرة إلى إرادة إلى عزيمة إلى آخر ذلك. ثالث المبعثات هو التعلق بغير الله، فمن تعلق بغير الله وكل إلى ما تعلق به، فإن الإنسان بقلبه، فإذا كان القلب مائلا إلى شيء مال الجسد إليه، فإذا تعلق القلب بغير الله وأمره وما إلى ذلك كان متعلقا بغير ما يقربه إلى الله زلفى، وربما أبعده عن الله عز وجل مفاوز. يقول ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في مدارج السالكين: التعلق بغير الله هو قاعدة الشرك وأسها، وهذا بين معلوم، فما ضل من ضل من أهل الكفر والوثنية والإلحاد والشرك إلا لما مالت قلوبهم إلى غير الله وتعلقت أرواحهم وأنفسهم وأفئدتهم بغيره سبحانه وتعالى. والتعلق تعلقان، أما الأول فتعلق شركي كفري يوجب الخروج من الدين، وهذا مثلنا له بما سبق في درج الكلام من كونه قاعدة الشرك وأسها. ثم تعلق الناس بصنم ووثن يسجدون له ويقربون إليه القرابين، كل ذلك سبق بتعلق قلبي كانت له آثار، من آثاره الذبح لغير الله لذلك الوثن، من آثاره السجود له، وقل غيره. كذلك يقال في الأوثان المعنوية التي يتخذها الناس ربا من دونه سبحانه وتعالى، كحب شيء مثل حب الله أو أشد فإنه كفر. أي شيء كان، فإن محبة غير الله كمحبة الله أو أشد كفر وشرك أعظم، مخرج صاحبه من دين الله، لا يختلف مسلمان في ذلك، وقد أجمع عليه المسلمون. ثاني التعلقين أن يكون تعلقا من باب الذنوب والمعاصي غير المخرجة من الإسلام، ويدخل في ذلك الشرك الأصغر فالكبائر، فالذنوب بعامة، وهي إما ذنوب شهوانية أو ذنب هوى. فالذنوب الشهوانية لم تفعل إلا لتعلق المرء بذلك الشيء المشتهى فمال قلبه إليه، فالزاني عندما يزني ويواقع الزنا تعلق قلبه بهذا المشتهى من امرأة أراد أن يواقعها ثم وقع المصاب، كذلك قل في غير هذا المثل وقس عليه. كذلك يقال في غير هذا من التعلقات الشهوانية. وأما التعلق الذي هو هوى فإن نيل الفؤاد إلى ما هوي في النفس حقق ذلك الشيء الذي كان أوله هوى، فالميل والتعلق بما هوته النفس هو الذي حقق ذلك المصاب، ومن ثم بان لك أن التعلقين السابقين فيهما ميل القلب إلى ما تعلق به، ومن ثم وقع المصاب. هذا كله فيما يتعلق بالتعلق المنهي عنه، وأما التعلق المأمور به فهو تعلق بالله وشرعه، وهذا غير مقصود هنا. فمن تعلق بغير الله ضعف فؤاده وأصيب في نواته وكان غير متحرك نحو الدار الآخرة، هذا في الشرك به سبحانه وتعالى. أما التعلق الثاني الذي يتعلق بالأشياء الشهوانية أو ما كان هوى للنفس وكان غير مخرج صاحبه من الملة والإسلام فإنه يضعف الفؤاد بقدر ذلك الشيء الذي تعلق الفؤاد والقلب به. رابع المضعفات الشبع، ويقصد بالشبع هو الإسراف في الأكل، فإن الإسراف في المطعومات ونحوها يفسد القلب ويضعفه عن سيره إلى الله عز وجل. ولذلك جاء عن جمع من السلف يرحمهم الله أنهم كانوا يقولون شيئان يقسيان القلب، الشبع والنوم. فالشبع والنوم الكثير مما يقسيان القلب، ولا ريب أن كثرة الطعام تصيب الإنسان بمصابات عدة، أولها إضعاف القلب عن الحراك إلى الآخرة، وذلك على دركات، فإضعاف يختلف عن إضعاف، وبقدر كثرة ذلك الشبع وما يأتي الإنسان منه. ثانيها أنه يثقل البدن، وإذا ثقل البدن ضعف عن التحرك إلى عبادة بدنية كقيام ليل ونحوه. ثالثها أنه يجلب النوم والراحة، وهذا ضد العمل والجد الذي هو مفتاح الخيرات. فهذه من آثار الشبع الذي إذا وقع انتاب القلب ضعف بقدر ذلك الشبع الذي أحدث للنفس. ولذلك حكى الذهبي يرحمه الله عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه أنه قال: ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة، فآلمتني فاستخرجت الطعام من جوفي. ثم قال: لأن الشبع يثقل البدن ويضعف القلب ويكثر النوم ويخلد إلى الراحة. وهذا قول الشافعي يرحمه الله في هذا الأمر. وليعلم أن الشبع يتعلق بالمطعومات والأكلات، والمحذور المتعلق بالأكل والمطعوم شيئان، كما قاله ابن قيم الجوزي رحمه الله في المدارج: أولهما أن يأكل حراما، فإن أكل الحرام ذنب وذنب عظيم متوعد المرء عليه، ومن ثم له حكم الذنب وله أثره في الجسد والبدن الذي تغذى منه. ولذلك جاء في حلية الأولياء للأصفهاني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتي له بتمر من جهة مشتبهة، فلما علم بجهة الاشتباه أخرج ما في جوفه خشية أن يتحلل في جوفه وأن يتغذى هذا الجسد عليه. يقول ابن القيم يرحمه الله كما في مدارج السالكين: كل مطعوم حرام لا بد أن يؤثر في الجسد شاء صاحبه أم أبى. فكل مطعوم وأكل حرام تغذى الجسد عليه وتحلل في الجسد لا بد أن يتأثر الجسد به، وهو تأثر مذموم غير محمود. ثاني الشيئين المتعلقين بالمطعوم والمأكول هو الإسراف في الأكل والطعام، فإن الإسراف هو ما يعبر عنه بعضهم بالشبع الذي هو زيادة في أكلات يأكلها الإنسان، وسبق ما فيه. ولذلك يقول أبو سليمان الداراني كما في سير النبلاء رحمه الله: القلوب تصدأ وصدأها الشبع. خامس المضعفات هو النوم، فإن النوم الكثير الزائد عن احتياج البدن هو المذموم، ومضعف عن السير إلى الله عز وجل، ومضعف للقلب إضعافا وبينا واضحا، كما عليه عامة أهل السنة والصالحين والمصلحين وأولياء الله في سيرهم وتراجمهم للناظر فيهم، كما ذكر ذلك الذهبي يرحمه الله في سير النبلاء عن غير واحد من أهل العلم، وسبق أن كثيرا منهم كان يقول قولته: شيئان يضعفان يقسيان القلب، الشبع والنوم، وهم يقصدون النوم الكثير. وينبغي أن يعنى المرء بتوقيت نومه، وقد عني الأطباء بتوقيت ذلك، ولهم في ذلك قولان شهيران. أما القول الأول فهو أن احتياج الجسد الطبيعي العادي هو 8 ساعات من 24 ساعة. يقول ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في كتابه المدارج: وهذا هو الذي يوفي البدن حقه وعليه عامة الأطباء. ثاني القولين هو أن احتياج البدن من النوم مقدار ربع اليوم، أي 6 ساعات، وهذا هو الذي درج عليه جمع من أرباب الهمم العلية الذين تنتابهم في أفئدتهم إرادات نحو الخير التي يسعون إليها ويهفون إلى معاليها وذراها. فهذه مضعفات خمسة تضعف القلب. وينبغي أن يعلم أن ما يسمى بالذنوب المضعفة للقلب يدخل تحت التعلق بغير الله، إذ إن الذنوب في أصلها لا تكون إلا لميل نحو المقترف منها، ولا يكون ذلك إلا بتعلق على ما سبق ذكره. سادس المطالب المتعلقة بجارحة القلب وآخرها هو مقويات القلب، إذ إن القلب كما أن له مضعفات فله أيضا مقويات، وهي كثيرة، على رأسها مقويات ثلاثة. أولها ذكر الله عز وجل، فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل فإن ذلك يحيي قلبه ويقويه. وقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كالبيت. كذلك جاء عند البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: الذي يذكر ربه قلبه حي، والذي لا يذكره ليس حي القلب. معنى هذا الحديث عند البخاري في صحيحه. والمقصود أن ذكر الله تحيا به القلوب، وذكر الله له أنواع، على رأسها ثلاثة أنواع. أما الأول فهو قراءة القرآن، فهو أعظم الذكر، وكل حرف يقرأه الإنسان له به عشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعفها الله إلى أضعاف كثيرات، كما جاء ذلك في مسند أحمد من حديث ابن مسعود مرفوعا، ووقفه أصح، وله شواهد تشهد لرفعه. ثاني الأنواع هو ذكر الله بتسبيحه وتهليله وحمده وتكبيره وتمجيده وغير ذلك. وهكذا كان سلفنا الصالح يكثرون من ذكر الله عز وجل إكثارا كثيرا. لذلك يقول ابن قيم الجوزي رحمه الله كما في مدارج السالكين: كان شيخ الإسلام قدس الله روحه يكثر كثيرا من قوله: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. وكان يقول إن هذا الذكر له أثر عظيم في حياة القلب. وهذا كله من جنس الأذكار التي يعملها الإنسان. ثالثها هو المجالس العلمية، مجالس العلم الشرعي الذي يتدارس فيها قال الله قال رسوله وما يتعلق بذلك من علم يمت إليها بسبب، فإنها مجالس ذكر. يقول ابن رجب الحنبلي يرحمه الله كما في لطائف المعارف: إن مجالس العلم هي من ذكر الله. وهذه الأنواع الثلاثة كلها تحيي القلب وتقويه لأنها من ذكر الله. ثاني الوسائل المقوية هو أن يذكر المرء الموت، فإن ذكر الموت يجعل الإنسان موقنا أكثر بلقائه سبحانه وتعالى، عاملا للموت وما بعده. وعلى هذا دلت أدلة كثيرة، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا فيه دلالة أن تذكر الموت ومواضعه وما يدل عليه حري بالعبد المؤمن أن يفعله وأن يصنعه. ولذلك جاء في حلية الأولياء للأصفهاني وذكره الذهبي في السير أن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه كان يقول: حياتي بذكر الموت، ولو ذهب الموت من قلبي لمات قلبي. وهذا من تشديده رحمهم الله في أهمية ذكر الموت وأهمية الذكاره. ثالث الوسائل هو الاختلاط بمن يذكرونك بالآخرة من الصالحين المصلحين أطباء القلوب وأصحائها، فإن مثل هؤلاء يحيون القلوب ويجعلونها متصلة بالله عز وجل. ولذلك جاء في سير النبلاء الذهبي رحمه الله أن جعفر بن سليمان قال: كان قلبي إذا قسى ذهبت فنظرت في وجه محمد بن واسع فإني أتذكر به الآخرة كأنه تفلى، أي من كثرة بكائه ونحيبه وادكاره للموت. والمقصود بهذا هو أنه يزور محمد بن واسع ويختلط به لأن حاله يدل على الله عز وجل، ويقرب هذا المخالق من ذكر الموت ومن ذكر أحواله وأهواله والعقاب والعذاب وما إلى ذلك. فهذه ثلاث وسائل ثلاثة تقوي القلب وتحييه، وتلك مضعفات خمسة تضعف القلب، وتلك مطالب ستة تتعلق بالجارحة الأولى التي هي النوع الأول الباطني من نوعي الجوارح. يأتي الكلام إن شاء الله عن النوع الثاني وهي الجوارح الظاهرة، وهي سبعة جوارح، ويأتي مع كل منها ما يتعلق بها بإذن الله. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتفقهين في الدين العالمين بتأويل كتابه المتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وهنا أسئلة، يقول السائل: فضيلة الشيخ، نسمع من حين لآخر بموت شيخ ووفاة عالم، فهل من وقفات مع رحيل العلماء؟ أطال الله عمركم في طاعته ومتع بكم.
الحمد لله، لا شك أن الله عز وجل قضى بأمره القدري أن يتوفى الأنفس، فلكل نفس أجل وكتاب لا تتعداه ولا تعدو عنه. ولا ريب أن من جنس أولئك الثلة المنتقاة والنخبة المجتباة الذين هم علماء عاملون وزهاد ورعون وصلاح للناس. هؤلاء هم الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون الناس عند فسادهم، ولا شك أن هؤلاء هم الذين خصوا بالكرامة وأعليت درجاتهم عند الله عز وجل. نعم، توفى الله عز وجل علماء كثيرين في هذه السنة وقريب منها، والمرء ينبغي أن يقف وقفات عديدات عند رحيل مثل هؤلاء العلماء، والأمة جمعاء ينبغي أن تقف مع نفسها وقفات صائبة مع رحيل عالم أو ذهاب عارف فقيه واعظ يحدث الناس بحاله وقاله، يصلح ما أفسد الناس، زاهد في الدنيا، ورع فيما يخشى شره وضره في أخراه. ولنقف وإياكم معشر الأحبة وقفات عديدات ينبغي أن توعى وأن تعيها الأمة أيضا. أول ذلك هو أن تعطي الأمة علماءها مقدارهم، فإن العلماء هم سادة الناس وإليهم مرجع الناس في الفتيا والعلم ومعرفة مراد الله وأحكامه وما إلى ذلك. ولذلك يقول ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في أول كتابه أعلام الموقعين: الناس نوعان، رعاع وأولياء أمور عليهم. وأولياء الأمور صنفان: أمراء وعلماء. وطاعة الأمراء تكون في ظل المعروف، ولا يعرف المعروف إلا عن طريق العلماء، فآل الأمر إلى العلماء فكانوا هم خلاصة الوجود، وهم أفضل الناس والأجناس. فالعلماء موقرون ومحترمون في شرع الله، ينبغي أن يحترموا أيضا من قبل الأمة. فإذا ذهب أولئك نظرت الأمة في نفسها، هل أعطت أولئك العلماء حقهم؟ هل اعتنت بعلمهم؟ هل سعت إلى نشر مآثرهم التي ينتفع بها الناس من علم ينتفع به الناس والخلق، أو غير ذلك مما يصل نفعه إلى هؤلاء الناس؟ أم أنهم أضاعوا أولئك العلماء وأهملوا تلك الثلة من النبلاء وأضاعوهم وأهملوهم، ثم بكوا على جثمانهم لما رحلوا إلى قبورهم؟ ينبغي أن تعنى الأمة جمعاء بالعلماء قبل وفاتهم، وأن تعطيهم قدرهم، ومن ذلك التحلق حولهم، ومن ذلك أخذ العلم عنهم، ومن ذلك احترامهم والتأدب معهم، ومن ذلك الذب عن أعراضهم. كل ذلك من التأدب معهم، وكل ذلك من الوقار الذي ينبغي أن يعطى لأولئك العلماء النبلاء. ثاني الوقفات هو أن تسعى الأمة إلى تكوين العلماء وإلى إيجاد المحاضن الأولى التي تحضن الدارسين المبتدئين حتى تربيهم شيئا فشيئا، تربية علمية وسلوكية وإيمانية وغير ذلك، حتى ينشأ في الأمة علماء صالحون مصلحون أصحاب سقى ودين وعلم ومعرفة. وأما أن نظل ننظر متى يأتينا هذا العالم وأن نستشرف لمجيء أحد من العلماء، فإننا قد أضعنا الأسباب التي بها نجاة الأمة وفلاحها في هذه الأولى. فينبغي أن تعنى الأمة بإنجاب العلماء وتكوين المحاضن لهم ورعاية هؤلاء، فإن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، كما هي القاعدة الأصولية الفقهية عند العلماء، وهي قاعدة يعرفها العالمون، وهذا من الأمور المتعينة. ثالث الوقفات أن ألا ينشغل الناس بمصاب عن مصاب، وأن يعطوا كل مصاب حقه. فلا شك أن مصاب الأمة بعلمائها أعظم من مصاب مسلمين في دمائهم، من مصاب مسلمين في أعراضهم، من مصاب مسلمين في أموالهم. وهذا حري أن يعتني به الناس في الأمة، وأن يعنوا به، وأن يعلموا أن العلم أفضل من المال، فضياع مال ليس كضياع علم، وذهاب عالم ضياع عالم كما يقوله العالمون. فينبغي أن يعطى كل مصاب حقه، وأما أن تقدم المصابات المالية على المصابات العظيمة في الأمة كرحيل ثلة مجتبات من العلماء العالمين العارفين، فإن ذلك يدل على عدم توقير هذا العلم وعلى عدم الدراية به. كذلك ينبغي ألا يشغلنا شيء عن شيء، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ورحمه لم تشغله وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في أمر الأمة وعن إعداد العدة وعن ترحيل جيش أسامة وعن غير ذلك. ولا شك أن أعلم العلماء هو سيد ولد آدم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن رحيله ليشغل الأمة والصحابة وأبا بكر وغيره عن تفقد الأمة وعن العناية بعلل الأمة وعن النظر في تصريف شأنها، فإن كل وقت له عمل وكل خطب له وقع لا يشغل عن وقائع أخرى. فينبغي أن تحسن الأمة إدارة وقائع تقع فيها ومعرفة الخطب وتقديره ووضعه في موضعه، ولكن لا تنشغل به عن غيره، فإن العدو مترصد والأمة خواء، وهي أصبحت في ضعف مهين يتداعى عليها الأعداء كتداعي الأيدي على إناء قد ملئ غذاء لذيذا. وهذا واضح بين لا يخفى على لبيب. فهذه من ضمن الوقفات التي توقف عند رحيل العلماء، والله أعلم.
يقول السائل: لا بد للمربي أن يخالط غيره من الناس، فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، فما توجيه ذلك؟
لا ريب أن مخالطة الناس إذا كانت لأجل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بوظائف الدين، فهذا لا شك أنه واجب منها الواجب ومستحب منها المستحب. فالذهاب للصلاة في المسجد جماعة للصلوات المكتوبة من الواجبات ويقتضي المخالطة، فهذا واجب من الواجبات. إنكار المنكرات التي يسمعها الإنسان لا شك أنه واجب من الواجبات، كل بحسبه وقدرته، على وفق ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا شك أن القيام بوظائف الإسلام كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالمستحبات أو غير ذلك، هذا أمر متعين غير مهمل، ولا يقصد به فضول المخالطة. فالمخالطة للوالدين والإحسان إليهما والقيام على برهما مخالطة مندوب إليها، ولها حد واجب مأمور المرء به. كذلك يقال في صلة ذوي الرحم: هناك حد واجب وحد زائد عنه. وهكذا يقال في توظيف أوامر الشرع. وأما أن يكثر الإنسان من مخالطة الناس على شتى الأجناس لإقامة الوظائف الدينية، فهذا لا شك أنه مما لا تحمد عقباه، وهو من مضعفات القلوب، لأنه فضول مخالطة، وفضول المخالطة ينبغي أن يبتعد الإنسان عنه. ثم إذا أراد الإنسان أن يصحب صاحبه وأن يقترن بقرين، فإنه ينبغي أن ينتقي أناسا ولا يخالط من هب ودب ليأخذه قرينا وصاحبا، والله أعلم.
هذا السؤال الأخير يقول فيه السائل: ما حكم قص المرأة لشعر رأسها، وما حكم لبس ما يسمى بالكاب، وجزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال مضمن سؤالين. أما شقه الأول فيتعلق بقص المرأة لشعرها. قص المرأة لشعرها من جنس المعاملات والأفعال والأعمال التي الأصل فيها الإباحة، ولا شيء على المرأة في ذلك. والأصل في جميع المعاملات وأفعال الناس وتصرفاتهم التي لا تعلق لها بعبادة ودين وشرع متين، التي لا تعلق لها بذلك، الأصل فيها الإباحة. لذلك يقول الفقهاء يرحمهم الله: الأصل في المعاملات والأفعال ونحوها الإباحة، إلا ما قام الدليل على حظره وتحريمه، ولا دليل يقول بتحريم قص المرأة لشعرها. لكن للمرأة إذا أرادت أن تقص شعرها ضابطان لا بد من تواجدهما. أما الضابط الأول فهو ألا يكون القص تشبها بشعر الرجل، فلا تقص شعرها قصا يشابه شعر الرجل. وقد جاء في الشمائل للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره إلى شحمتي أذنيه، وهذا هو حد شعره صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة أن تقصير المرأة شعرها إلى مثل هذه الهيئة المحكية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي تشبهها بالرجال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال كما جاء في الصحيح. أما الضابط الثاني فهو ألا تتشبه المرأة بصنفين، أما الصنف الأول فالكافرات، وأما الصنف الثاني فالفاجرات العاهرات المشهرات لأنفسهن بقصات معينة. فهذان الصنفان من النساء لا يجوز للمرأة المؤمنة المسلمة أن تحذو حذوهم ولا أن تقلدهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع أصحاب الملل الفاسدة، وأمرنا ألا نتبع الكفار ونحوهم. ولذلك المرء يتأثر عمن يأخذ عنه شيئا ويقلده، والاتباع في الظاهر يورث الاتباع في الباطن. تجد من يقلد من النساء قصة عاهرة أو مغنية مطربة فاسقة ماجنة، تجدها مائلة إلى هذه المرأة في سلوكياتها وإيقاعاتها وأغنياتها وغير ذلك. وهذا بين واضح البيان. فهذان ضابطان لقص المرأة لشعرها، ضابط يتعلق بعدم تشبهها بالرجال، وضابط يتعلق بعدم تشبهها بصنفين من النساء. وأما الشق الثاني من السؤال فيتعلق بعباءة تسمى بالكاب، وهذه العباءة المعهود في وصفها والواضح عند ذكرها أنها تلبسه المرأة وله أزرة تزر أزاريرها وهو على كتفيها، يتبدى عندما تلبس هذا الكاب سعة عاتقيها وطول عنقها ومقدار جمجمة رأسها وغير ذلك. ولا شك أن هذا الحجاب المسمى بالكاب ليس بحجاب شرعي، ويجب على المؤمنة التقية أن تتبع أوامر شرع الله في الحجاب، ومن ذلك ألا تلبس حجابا يصفها ويبين حد شيء من أعضائها، فإن ذلك ليس حجابا شرعيا، فالكاب ليس حجابا شرعيا. ومن أسف أن تجد عباءات تباع في الأسواق قد وشيت بزخارف عديدة، فهذه عباءة فرنسية وأخرى تسمى كذا وثالثة لها اسم خاص ورابعة، مجرد نظر الرجل إلى هذه العباءة معلقة في سوق ومتجر يلفت نظره، فكيف إذا ارتدتها امرأة مؤمنة تريد الحشمة والبعد عن التبرج. ولما أصبح الرجل غير ذي غيرة على محارمه أصبح النساء يتخيرن من الأزياء ما يشأنه وما يريدنه، وأصبحت القيامة للنساء لا للرجال. فاسترجل النساء في زمن استأنس فيه رجال، فينبغي أن يعنى برعاية الرعية وأن يعنى بمعرفة النساء الذين هم تحتك يرعاك الله. اعتني بابنتك، انظر إلى زوجتك، راقب أختك ومحارمك، فإنك مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا وإياكم رعايانا، وأن يجعلنا من القائمين بالرعاية حق القيام. اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا وآباءنا يا ربنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل هذا الشرح المبارك في ميزان حسناته يوم الدين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، صندوق بريد 8315، هاتف رقم 672-7792، ناسوخ رقم 693-6761.